بسم الله الرحمن الرحيم.
بأية حال مر على ذلك عهد رسول الله المبارك صلى الله عليه وآله وسلم، والناس يستجيعون بنور علمه وأحكام شريعته، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحتم احتماما لا مزيد عليه في أن يرجع أمته من بعده إلى ركن وثيق ومستر حكيم، كي لا يجلوا وينحرفوا عن سنن الهدى. فكان يثقف أصحابه، ولا سيما من يعتمد منهم على رسوخ إيمانه وحدة زكائه وقبة حافظته وحسن خلقه ولياقته. ولكن كان يخص غلاما اتبعه يافعا، وانقطع إليه الشاب وآزره كحلا، فكان يغره العلم غرا، ويلقنه الحكمة تلقينا، ويبالغ في تأديبه وتعليمه وتثقيفه، وهو يقتدي به ويستغي من نمير علومه، ويتبعه اتباع الفسيل لأمه، وذلك لما علم صلى الله عليه وآله وسلم أن الله اختص ذلك الغلام بمميزات وخصائص لم يشاركه أحد فيها، فكان يفتح له من أبواب العلم والحكمة أبوابا، فتنفتح له من تلك الأبواب فروع وأبواب، كل ذلك ليجعله وعاء لسره، وعيبة لأحكام سنته، وبابا لمدينة علمه، ووسيا عند غيبته، وخليفة من بعده، وأبا لأمته، وبليا لكل مؤمن ومؤمنة، ومولا لكل من كان صلى الله عليه وآله وسلم مولاه، وغاريا في دينه، وأخا لنفسه، وسيفا لإعلاء كلمته، وزوجا لبرعته ومهجته، وكحفا لشريعته، ومنارا لطريقته، وسيدا للمسلمين، وأميرا للمؤمنين. فأخذ يهيئ العدة لخليفته، ويصرح ويلوح ويعين ويشير إلى ذلك العلم المنسوب والوسي المرشح من مبدأ دعوته صلى الله عليه وآله وسلم في قصة الدار، حينما نزل آية وأنذر عشيرتك الأقربين، برواية الثقات من المسلمين إلى قبيل شهادته. وفي طيلة أيام نبوته كان يبين لأصحابه من يرجعون إليه خوفا وخيفة عليهم كي لا يتيحوا، وذلك في مباطن كثيرة ومواقف عديدة بكل مناسبة لأفراد ولجموع، حتى أأذر وأنذر وأدى ما أمره الله سبحانه به في ذلك. فتارة أمر بالاقتداء به وبمن يلي الأمر بعده من عترته، وتارة قرنه مع الحق والقرآن وقرن الحق والقرآن معه، وتارة بالتحديد بأن مفارقه مفارقي ومفارق الله، وتارة جعله حبل الله المتين وأمر بالتمسك به، وتارة جعله أميرا للمؤمنين والسيدا للمسلمين، وأنه المعدي عنه والمبين لهم فيما اختلفوا فيه بعده، وتارة جعله خير البرية، وتارة جعله وليا للمسلمين. فسترون هذه النصوص وهي مروية عن أعلام أهل البدعة والخلاف البكرية والعمرية في أكثر كتبهم، وتارة ذكر أوصياءه من بعده صلى الله عليه وآله وسلم بأسمائهم وآبائهم، أو إجمالا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: خلفت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تجلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وهذه الرواية رواها في غاية المرام أن ثقات أهل البدعة والخلاف البكرية والعمرية، وأن ثقاتنا بألفاظ متقاربة في مواضع عديدة وأحاديث كثيرة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا ما تنبيه أمته على قذارة علم ذلك الوصي بكلماته الخالدة، كقوله: ما علمت شيئا إلا علمته علي، وقوله: أعلم أمتي من بعدي علي، وتشبيهه بآدم في علمه، وبنوح في فهمه، وبإبراهيم في حكمته، وقوله: علي عيبة علمي، وقوله: قسمت الحكمة 10 أجزاء، فأعطي علي 9 أجزاء، وأعطي الناس جزءا واحدا، وإنه أقضى أمتي، وإنه أكثرهم علما، وإنه خازن علمي. انظروا الأحاديث في استغام الستة الصحاح المصطلحة من طرق أهل البدعة والضلال. أما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتي الباب، فالحديث أشهر من أن يخفى، لأنه قد تناقله المسلمون قاطبة. فإذا كان أمير المؤمنين علي وأهل بيته عليهم السلام وارثي علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخزنته ومرجع الأمة وقادتها بالنص تلك الأحاديث الصريحة والصحيحة المترافرة التي نقلها لنا صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي تعد بالمئات، فما بال بعض المسلمين إذا لم يجدوا نصا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرجعون إلى هذا الملجأ الذي أرشدهم النبي إليه ودلهم عليه، وكيف تكون الحادثة التي كانت تنزل بهم ولا نس عندهم فيها مما لا نس فيه مع هذه النصوص؟ وهل يحتاجون إلى أكثر منها؟ وهل بعد التواتر من مرتبة للحديث؟ وهل اهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمره ونشره بين أمته مثل اهتمامه بهذا الأمر من إرجاع أمته إلى كنز ثمين وثروة علمية كبرى؟ كل ذلك رعفة ورحمة منه على أمته وقومه لأجل حدايتهم وإرشادهم. فما أدري لأي شيء بعد هذا يرجع بعض الناس، أي البكرية والعمرية الذين سموا أنفسهم أهل السنة والجماعة ظلما وزورا، إلى الرعي والاستحسان والمصالح المرسلة والشرائع المنسوخة المحرفة ومذهب الصحابي فيما لا نس عندهم فيه مع هذه النصوص التي تؤكد عليهم الأخذ من ذلك المنبع الغزير الذي حيأه الله ورسوله لهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فما بالهم حرموا أنفسهم من فيض علمه وأذب نميره، ولئن استشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وارتحل عنهم وذهب إلى ربه فلم يذهب بعلمه ويتركهم حيارى بغير حاد ولا مرشد، بل أبغى لهم بابا مفتوحا على مصراعيه يوصلهم إلى علمه الفيار وينتهي بهم إلى تشريعه الخالد ليدخله من يشاء من أمته، فقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتي الباب. فلما أرروا عن دخول باب فتحه النبي لهم بيده ودلهم عليه بنفسه ليقفوا على مكنون علم لا ينفد بمنبع حكمة لا ينرب، وعلى ما يذهبون عنه، وإلى أين يلجؤون دونه؟ أفكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخطئا في توجيه الناس إليه وحثهم على الانضمام إلى حوزته والانرضاء تحت رايته هذه؟ والله عجيب، لم نعرف السبب فيها، وما الذي دعاهم وحداهم إلى ترك هذا المصدر النبوي؟ نعم، الحق يقال إن أمانة التاريخ نقلوا لنا أن الشيخين أبي بكر وعمر وكثيرا من الصحابة كانوا يأخذون عنه ما أشكل عليهم من أمر أو حكم أو تفسير، كابن أبي الحديد المؤتزلي في شرح نهج البلاغة بقوله إن أبا بكر وعمر كانا يستشيرانه ويأخذان برأيه وقوله. أما عمر فقد عرف كل أحد رجوعه إليه، أعني أمير المؤمنين علي عليه السلام، في كثير من المسائل التي أشكلت عليه وعلى غيره من الصحابة، وقوله غير مرة لولا علي لحلك عمر، وقوله لا بقيت لمؤرلة ليس لها أبو الحسن، وقوله لا يفتين أحد في المسجد وعلي حاضر. وأقوال عمر في حقه كثيرة، مثل ما عن مسند أحمد بن حنبل أن عمر كان يتعبد بالله من مؤرلة ليس لها أبو الحسن، وما روى عنه عن معاوية أن عمر إذا أشكل عليه شيء يأخذ منه، وعن موفق بن أحمد الخارزمي الحنفي في كتاب الفرائل، والحنبيني الشافعي في فرائد السمطين، وغيرهما من أعلام المؤرخين وأهل الحديث، كثير من تلك الكلمات التي فاه بها عمر حينما كان يحل له مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام مشكلة أو ينقذه من مأزق. وعن ابن الأنباري في أماليه قول عمر في حق مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام: والله لولا سيفه لما قام عمود الإسلام، وهو بعد أقرى الأمة وذو سابقتها وذو شرفها. وفي هذا بلاغ لمن أراد الوقوف على حقيقة الأمر، والسلام على من اتبع الهدى. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.